والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، توقفنا عند الباب العاشر من كتاب الرضاع. قال الإمام النووي: باب الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش وتوقي الشبهات، أي اتقاء الشبهات وتجنب الشبهات. تجنب الشبهات أمر حتمي فيما يتعلق بالحدود، أمر حرص عليه كل السلف، وأن التهمة لا تثبت في حق من نسب إليها عن طريق الشبهات ولكن باليقين. ولذلك لما اتهم أحد الناس بأنه تعامل مع طفل وجيء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء الشهود الأربعة ليشهدوا بين يدي عمر رضي الله عنه أن فلانا لاطى بهذا الولد. فأما الأول فقال: رأيته. والثاني قال: رأيته. والثالث قال: رأيته. وجيء بالرابع فقال عمر: يا فلان اتق الله ولا تشهد إلا بما رأيت. قال: يا أمير المؤمنين، رأيت شرا، رأيت شرا. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت الرجل مع غلام تحت لحاف ينخفض ويرتفع، ينخفض ويرتفع. فقال عمر: الله أكبر. ثم أقام الحد على الثلاثة الذين شهدوا أنه قد فعل بالغلام، أقام الحد عليهم، حد القذف، لأنهم قذفوا الرجل ولم يثبت لدى الأمير نصاب الشهادة وهو أربع. الثالث قال: رأيت شرا، رأيت الرجل والغلام تحت لحاف ينخفض ويرتفع، لكنه ما رأى الإيلاج حقا وعيانا. وشرط إقامة الحد عليه أن يرى الشاهد رأي العين الإيلاج كما يلد الرجل امرأته. ولذلك فرح عمر فرحا شديدا جدا وقال: الله أكبر. ثم أقام الحد على الثلاثة. ولذلك اتفق أهل الإسلام أنه لا يقام حد بني على شبهة، لا بد أن يبنى على يقين، أن يبنى على يقين. وجاء في الأثر الذي صح موقوفا وفيه نزاع مرفوعا: إدراء الحدود بالشبهات. إدراء الحدود أي لا تقيموها إذا بنيت على شبهة، أما إذا بنيت على يقين فلا بد من إقامتها إذا بلغت السلطان. فقال الإمام النووي هنا: باب الولد للفراش وللعاهر، أي للزانية، معذرة، وتوقي الشبهات. الولد للفراش وتوقي الشبهات. معنى الولد للفراش أي الولد ينسب إلى فراش الزوجية ما دام قائما ممكنا، ما دام قائما ممكنا. فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي إذا كان زوجا لامرأة حرة، أو إذا كانت موطؤته مملوكة، أي أمة وطئها. فقال الولد للفراش وتوقي الشبهات. حدثنا قتيبة ابن سعيد وهو ابن جميل ابن طريف أبو رجاء البغلاني الثقفي قال حدثنا ليث وهو ليث بن سعد المصري، وحدثنا محمد بن رمح وهو ابن المهاجر التجيبي مولاه المصري. أخبرنا الليث، فهذا الحديث رواه مسلم من طريقين، من طريق قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح، كلاهما يروي عن الليث بن سعد. كان بإمكان مسلم أن يقول حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح قال حدثنا ميم الليث، لم يقل ذلك، وإنما جعل هذا طريقا والآخر طريقا غيره. لماذا؟ لأن الذي تحمل به قتيبة غير الذي تحمل به محمد بن رمح، فقتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث، وابن رمح قال أخبرنا. وفرق عند المحدثين بين حدثنا وبين أخبرنا. فراعى مسلم بدقة فهمه وتحريه لدقائق هذا الفن هذا الفرق بين حدثنا وأخبرنا، فجعل هذا طريقا وذاك طريقا، كل منهما على حدة يلتقيان عند الليث بن سعد. قال عن ابن شهاب، الليث بن سعد عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن زهرة الزهري. قال عن عروة وهو عروة بن الزبير ابن العوام رحمه الله تعالى، عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وهو من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، كان رجلا مجاب الدعوة، وهو من أفاضل الصحابة. اختصم سعد وعبد بن زمعة في غلام عند النبي عليه الصلاة والسلام. عبد بن زمعة أخو سودة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، عبد بن زمعة وسودة بنت زمعة رضي الله عنهما. اختصم واختلف سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة عند النبي عليه الصلاة والسلام في غلام وليد رضيع، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي، أخوه عتبة ابن أبي وقاص، قال هذا ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه، يعني أخبرني أنه ابنه. انظر إلى شبهه، يعني يا رسول الله انظر إلى هذا الغلام الرضيع، ألا تراه شبه أخي
عتبة ابن أبي وقاص، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله. هو أخويا، ولد على فراش أبي من وليدته، أي من أمته التي وطئها. إذن سعد بن أبي وقاص حجته في نسبة هذا الغلام إليه أن أخاه أخبره أنه من صلبه. يقوي ذلك عند سعد بن أبي وقاص أن الغلام شبه والده عتبة بن أبي وقاص. الحجة الثالثة أنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى الغلام وأن يلحقه بأشبه الرجلين، بأشبه الرجلين، إما بأخي عبد بن زمعة أو بعتبة بن أبي وقاص، وهذا ما يعرف عند العرب بالقافة. هذا ما يعرف عند العرب بإيه؟ القافة، أي نسبة الولد ولحوق الولد بأبيه أو بأهله، أو معرفة الولد بأبيه، أو معرفة الأخ بأخيه، اللي هو معرفة النسب. العرب كان فيهم قبيلتان يلحقون الأولاد بآبائهم، والآثار بمؤثرها. قبيلة بني مدلج، وقيل بني مدلج، وقبيلة بني أسد، حتى كان الواحد منهم ينظر في أثر الناقة أو أثر الحمار أو أثر الخيل في الأرض، يعرف أن هذه إبل فلان. تصور أنه ينظر إلى آثارها في الأرض فيقول: هذه ناقة فلان ابن فلان. فهل لو رأى ولده لا يعرف أنه له؟ يعرف ذلك. ولذلك أسامة بن زيد كان أسودا جدا، وزيد بن حارثة أبوه كان أبيض جدا. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أولا قبل تحريم التبني قد تبنى زيدا، حتى كان العرب يقولون زيد ابن مين؟ ابن محمد. فكانوا إذا رأوا أسامة ولده يقولون: أسامة ليس ابنا لزيد، أسامة ليس ابنا لزيد، لأن هذا أبيض وذاك أسود، أو العكس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع هذه المقالة حزن حزنا شديدا جدا، لأن هذا نسبة طعن في بيت النبوة قبل تحريم التبني. فدخل مجزز المدلجي من قبيلة بني مدلج على النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، وكان زيد وأسامة قد ناما وغطيا رؤوسهما وبدت أرجلهما من اللحاف أو من الغطاء، هذا أسود وذاك أبيض. فلما رأى مجزز تلك الأقدام قال: يا رسول الله، هذه الأقدام بعضها من بعض، هذه الأقدام بعضها من بعض، إما أن يكون هذا ابن ذاك أو ذاك ابن هذا. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام فرحا شديدا جدا، ودخل إلى عائشة رضي الله عنها قال: أما سمعت ما قال مجزز؟ قال: لما رأى أسامة وزيد وقد نام وغطيا رؤوسهما إن هذه الأقدام بعضها من بعض. لماذا؟ لأن القافة كانت معروفة عند العرب، بل كانت معتمدة النسبة عندهم. ولذلك أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء. النكاح كان في الجاهلية على أربعة أصناف وأنواع، ثلاثة منها حرام، والرابع هو ما نحن عليه الآن من الأنكحة الشرعية، النكاح الشرعي. ولذلك ثبته الإسلام ورد الثلاثة الأخريات لأنها زنا وعهر وفجور. منها أن المرأة يجامعها العشرة، يدخلون عليها ويجامعونها، فإذا وضعت حملها وانتهت عدتها اجتمع لها العشرة وأتوا بقائف، يعني يعرف النسبة والشبه، فينظر إلى الولد وينظر إلى العشرة ويقول: هذا الغلام ابن فلان، أي ابن لأحد العشرة، فيلحق به وليس من حقه أن يرده، وليس من حقه أن يعتذر بأن غيره جامع تلك المرأة. لماذا؟ لأن شهادة القائف كانت معتبرة عند العرب ومعتمدة عندهم، وليس لواحد أن يرد شهادة القائف. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح بنسبة أو فرح بعمل القائف في الحلال وفي النسبة الشرعية الصحيحة السليمة، وأن ذلك حجة على العرب الذين يدعون أن أسامة ليس ولدا لمين؟ لزيد. قال: أما سمعت ما قال مجزز؟ قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فقال عبد بن زمعة لهذا الغلام: يا رسول الله، هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته، أي من أمة كانت عنده قد وطئها. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى شبهه، إلى مين؟ إلى شبهه، أي إلى الولد. وكان زمعة مات في الجاهلية قبل الإسلام، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام شبها بينا بعتبة، رأى شبها بينا بمين؟ بعتبة. عتبة لمين؟ أخو سعد، أبي القاص أخو سعد. طيب، الطبيعي أن ينسب الولد لمين؟ لعتبة، لأنه أقرب شبها، بل هو شبهه، وليس هناك أدنى شبه بمين؟ بعبد بن زمعة، بعبد بن زمعة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هو لك يا عبد، هو لك يا عبد، أي عبد بن زمعة، هو لك أي أخوك. ليه؟ لأن القافة ظنية ولا يقينية؟ ظنية. طب الفراش القائم ظني أم يقيني؟ يقيني، مش كده برضه؟ إذن ترك النبي عليه الصلاة والسلام الظن وتمسك بإيه؟ باليقين، لأن هذا الغلام ولد على فراش أخي عبد بن زمعة، على فراش أبي عبد بن زمعة، على فراش زمعة. فنسبه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأصل الذي لا يعدل عنه إلا بيقين مثله. ولما كانت القافة ظنية، ولذلك أنت ممكن تقابل واحد تقول له:
انت اخو طارق ليك اخ اسمه طارق؟ يقول لك لا ده انا حتى واحد ابويا وامي. تقول له يا ده انت شبه اخ اعرفه اسمه طارق يعني من كل وجه من كل وجه. ما الاخ منين؟ يقول لك من اسكندريه. تقول له لا ده طارق حتى اللي انا اعرفه ده من البحيره او من المنصوره او من اي مكان يعني ليس هناك حتى اتحاد في بلد. فهنا القافة تبقى يقينية ولا ظنية؟ ظنية ظنية. فقال ولك يا عبد الولد للفراش. ان الرسول ده بيذكر حجته رغم انه قريب الشبه بمين؟ بعتبة. الا انني سألحقه بعبد بن زمعليه الحجير. الولد لمين؟ للفراش. هي دي الحجة اليقينية. هي دي الحجة اليقينية. ما انت ما تكونش متزوج وزوجتك عندك وتجامعها وتنجب لك ثم يأتيك رجل آخر من بعيد من خارج البيت ويقول إن هذا الولد الذي ولد لك ليس هو ولدك إنما هو ولدي أنا. إنما هو ولدي أنا. أنا زنيت فهذا الولد لي وليس لك. لا، هذا الولد ينسب للفراش أي لعش الزوجية الذي ولد فيه. والفراش هو قيام حالة الزوجية بين الرجل والمرأة. فإذا ولد لهما غلام فلا بد من نسبة الولد إلى الفراش. يعني إلى الفراش يعني إلى صاحب الفراش إلى أبيه إلى الزوج
ممكنة للإنجاب. فقال ولك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر. العاهر الزاني. العاهر هو الزاني. العهر هو الزنا. يقال عهر فلان وعهرت فلانة أي زنى وزنيت أو وزنت. قال النبي عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. واحتجبي منه. ليه تحتجب؟ ليه انتوا عارفين على كده تبقى سودة دي بالنسبة للغلام هي اخوها لان عبد بن زمعة اخو سودة. طب الولد ده نسب الى مين؟ الى زمعة. يعني معناته ان الغلام ده يبقى اخوها من ابيها صح؟ يعني اخ يعني ايه؟ طب تحتجب منه ليه بقى؟ عشان الشبهة. عشان الشبهة ومن باب الاحتياط. لانه انت عارفين المسألة كلها بنيت على الظن. بنيت على مين؟ على الظن. ليه؟ ممكن فعلا المرأة تبقى صاحبة فراش لكن تعهر وتزني. ممكن ولا لا؟ فلما حصل النزاع في نسبة الولد اخذنا باليقين في باب النسبة واللحوق فنسبنا الولد الى مين؟ الى الفراش لان ده يقين قائم. لكن لما كان هناك احتمال ولو 1% انه ممكن تكون المرأة دي عهرت وزنت فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالاحتياط في هذا فمنع سودة أن تظهر على هذا الغلام من باب الاحتياط لا من باب التهمة ولكن من باب الاحتياط. قالت فلم يرى سودة قط. قالت عائشة فلم يرى هذا الغلام سودة قط ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد. حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد ثلاثتهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة ثم ينتهي الإسناد ليبدأ إسناد جديد للمصنف. قال وحدثنا عبد بن حميد المكي عبد الحميد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري اليمني كلاهما عن الزهري. كلاهما لهم مين؟ سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد. إذن آخر الإسناد الأول سفيان بن عيينة وآخر الإسناد الثاني مين؟ معمر بن راشد. كلاهما يروي عن الزهري بهذا الإسناد. يعني يبقى الزهري عن عروة عن عائشة كما في الإسناد الأول نحوه ولم يقل مثله، غير أن معمرا وابن عيينة في حديثهما قال الولد للفراش ولم يذكر وللعاهر الحجر. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة. ابن المسيب أو ابن المسيب كلاهما صحيح، وهو سعيد ابن المسيب ابن حزن المدني، جده صحابي كان يسمى حزن، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما اسمك؟ قال حزن، يعني صعب شديد. فلما استقبح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاسم، وكان من عادته أنه يغير الأسماء القبيحة أو التي فيها تزكية للنفس أو للشخص، قال بل أنت سهل، قال بل أنت سهل، قال لا أنا حزن، السهل يرتقى. عايز يقول له طيب بتركب، يعني في الأيام دي الطيب بإيه؟ بالتاكل، وأنا ما اتاكلش أو أنطر، أنا أفضل حزن زي ما أنا. فقال سعيد فلا زلنا نشعر بهذه الحزونة في قلوبنا إلى يومنا هذا، لازلنا نشعر بالقسوة والغلظة. ولذلك ورد في ترجمة سعيد أن كل الناس كانوا يهابونه، في ترجمة سعيد اللي هو يعتبر يعني أحسن واحد في العيلة وأطيب واحد، كانوا يخافونه جدا. فقال الزهري كنت أهاب سعيدا أن أسأله العام والعامين والثلاث عن مسألة، يعني ممكن يروح يقول له يعني مثلا حكم الإسلام في المسألة دي كذا، يعني سؤال شرعي، ولكنه كان يهابه جدا. أما سعيد نفسه فما كان يهاب أحدا، ما كان يهاب أحد لا من الصحابة ولا من غيرهم، بل ولا من الملوك والأمراء في دولة بني أمية، كان جريئا جدا عليهم، وضرب بالسوط 100 حتى يزوج ابنته لابن عبد الملك بن مروان فأبى، وزوجها كثير بن عبد الله وهو أفقر تلميذ كان عنده في حلقته. هي الزواج دي لله، بس بقى فيها شيء من العند. ابن عبد الملك بن مروان كان إماما في السنة كذلك، كانش يعني واحد من أبناء الشوارع يعني، لا كان صاحب سنة وصاحب دين، لكن ملوك لا، مش عايزين ملوك، عايزين ناس فقراء على قدنا. فكان شديدا جدا حتى قال أحد من أدرك سعيد، نسيت اسمه الآن، يقول حتى كنا ندعو سعيدا الجريء، الجريء طبعا هو جريء في الحق، لكن لما كان يهابه الناس وهو لا يهاب أحدا فاستحق أن يكون جريئا. قال الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة، أبو سلمة هي دي كنية لكنها اسم، ولذلك أنت تجد في كتب التراجم والرجال في آخر الكتاب دائما، سواء كان في التهذيب ولا التقريب ولا أي كتاب من كتب التراجم، تجد باب الكنى، باب الكنى، ثم بعده باب الألقاب، وبعده باب من عرف بابن فلان، ثم باب من اسمه كنيته، من اسمه كنيته، يعني ايه؟ اسم أبو سلم. طب كنيته إيه أبو سلم؟ هو كده لا أحد يعرفه إلا بهذه الكنية. ماشي. أبو هو الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف، فهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وللعاهر أي الزانية الحجر. طب الحجر ده معنى إيه؟ ها؟ يعني الرجل ممكن. هما قالوا الإمام النووي قال التفسير الراجح للحجر الخيبة والندامة والحسرة وحرمان الولد، كما يقال ألقمته حجرا، يعني أسكت أقمت عليه الحجة أو غير ذلك. وبعض أهل العلم قال للعاهر الحجر كناية عن الرجم. كناية عن مين؟ عن الرجم. النووي قال الرأي ده غير صحيح بل فاسد. فاسد ليه نووي؟ قال لأن ليس كل عاهر يرجم، بل هناك من الزنات من ايه؟ من يجلد فقط. ثم تخرج المسألة دي على الغالب وخلاص، ويبقى النص على الظاهر يبقى شكله حلو وجميل، ننسب الولد الى الفراش، واذا ثبت العهر فالرجم او الجلد. والحقيقة هذا هو التفسير الذي يريحني، رغم ان الامام النووي افسده وابطله بزعمه. وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الاعلى بن حماد وعمرو الناقد، اربعة قالوا حدثنا سفيان عن الزهري. هو سفيان برضو ابن مين؟ ابن عيينة عن الزهري. اما ابن منصور اللي هو سعيد فقال عن سعيد عن ابي هريرة، اما ابن منصور فقال عن سعيد. حد يركب الاسناد ده كده؟ حد يركبه؟ ايوه، يبقى سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن مين؟ عن سعيد بن المسيب. مش معنى ذلك ان ابن منصور اللي هو سعيد شيخ مسلم قال هو حدثني مين؟ سعيد بن المسيب. لا، لم يدركه، وإنما عايز أقول لك إن الطريق بعد ما ذكرته لك إن الأربعة قالوا إيه؟ حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الزهري، وتوقف. قال بقى واحد من الأربعة دول اللي هو سعيد بن منصور روايته هكذا: عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد مين؟ ابن المسيب فقط، ولم يقل أبو سلمة. يعني لم يذكر مين؟ أبا سلمة عن أبي هريرة. وقال زهير اللي هو زهير ابن مين؟ ابن حرب، عن سعيد أو عن أبي سلمة. شك، هو يا ترى عن سعيد ولا عن مين؟ نعم. ها؟ وقال زهير عن سعيد نعم. وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة أو عن سعيد. ونفس الشك ده وقع في مين؟ وقع فيه زهير، قال عن سعيد أو عن أبي سلمة. ماشي، أحدهما أو كلاهما، يعني يا واحد منهم يا هما الاثنين مع بعض. ماشي. إذن هنا رواية على اليقين أنه سعيد، ورواية على الشك، إما سعيد وإما أبو سلمة وإما هما معا، وإما هما إيه معا. عن أبي هريرة وقال عمرو اللي هو عمرو مين؟ الناقد. قال سفيان مرة عن الزهري. مرة ده مش اسم أبو سفيان، مش اسم سفيان يا أخوان، يعني هو ما اسموش سفيان مرة، إنما مرة سفيان عن مين؟ يعني هو قال مرة سفيان عن مين؟ عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة. ومرة أخرى قال عن سعيد أو أبي سلمة، ومرة قال عن سعيد فقط بدون شك عن أبي هريرة عن النبي بمثل حديث معمر. اللي هو معمر بن أشرح الحديث الأولاني. هيجي بقى واحد يقول لك ايه ده مولانا اضطراب في الاسناد، صح ولا لا؟ والحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى من غير وجه ولا ترجيح، ولا ترجيح لأحد هذه الوجوه على بقيتها، ده الحديث المضطرب. إن الحديث يروى مرة مرسل أو مرة مرفوع ومرة موقوف، مرة مرسل ومرة متصل، مرة عن فلان ومرة عن فلان آخر، والحديث يبقى مشهور ضعيف من رواية أبي هريرة، ويأتيك مرة كده فجأة من طريق أبي سعيد الخدري، تقول ده الحديث ده محفوظ وإن كان ضعيفا من حديث أبي هريرة، إيه اللي جابه من طريق سعيد أبي سعيد الخدري؟ فتبص تلاقيك صحيح صبيص الحديث له بدل الطريق 10، عمال تجيب انت جميع اوجه ترجيحات عشان خاطر ترجح احد الوجوه وتخلص، تقول الرأي الراجح في الخلافات دي كلها المرسل. هنقول لك لا، رجحت منين الكلام ده؟ طب تعالى بقى وانا ابطل لك هذا الترجيح، ساعة ما تشوف حجتي تقول اه والله يتبين اللي انا رجحته ده ليس براجح، لا هو راجح على غيره ولا هو مرجوح لغيره. تقول الحديث ده فيه اضطراب لان احنا مش عارفين نوصل فيه الحل. ايش الحل؟ ممكن بقى واحد يجي لك يقول لك طب ما شفت الاسناد ده شكله ايه، 4 رواه 5 6 مفيش واحد منهم رواه على وجه ايه زي صح. هنقول لك لا يا حبيبي، الحديث ده حديث صحيح لأنه روي من غير طريق على وجه واحد بغير شك أنه من طريق مين؟ من طريق سعيد بن المسيب فقط. عن مين؟ طيب يبقى احنا عندنا الطريق المجزوم به بغير شك هو طريق مين؟ سعيد. والطريق المشكوك فيه إما أن يكون هو طريق سعيد أو طريق مين؟ أو طريق أبي سلمة. هنقول لك اليقين الأولاني يزول به شك مين؟ الثاني، فضلا أن بعض من شك رواه مرة بيقين من طريق سعيد فقط. كده احنا بينا في حجتين لرفع هذا الاضطراب. الحجة الثالثة، هب أن هذا الحديث فعلا مضطرب، هو من طريق سعيد يا ترى ولا من طريق أبي سلمة؟ هنقول افرض أنه من طريق سعيد، يكون صحيحا أم لا؟ هتقول صحيح لأن سعيد ده إمام، صح ولا لا؟ طيب دع عنك هذا الفرض، هب أنه من طريق أبي سلمة، هيبقى شكله إيه عندك؟ هتقول برضو صحيح. إذن ليس هناك قول ثالث في هذا الإسناد نتوقف فيه لأجله، كما يقول أحد الرواة عن سعيد أو أبي سلمة أو غيرهما. لو قال أو غيرهما دي هنقف ونقول لا، ممكن فعلا يكون من طريق رجل ثالث ضعيف، صح ولا لا؟ وهو هنا مجهول، مجهول العين ومجهول الحال، بالتالي يبقى نتوقف فين؟ لكن لما كان الحديث مداره على سعيد او ابي سلمة فنقول كلاهما ثقة ولا يضر شك الرواة في ايهما، لا يضر. ليه؟ لان الاسناد محصور فيهما فلا يضر، فلا يضر. الباب 11، باب العمل بإلحاق القائف الولد، يعني باب جواز إلحاق القائف، احنا طبعا عرفنا من القائف صح، الولد لمن هو أقرب به شبها. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا فرحا تبرق أسارير وجهه. الأسارير هي تلك التجاعيد التي في الجبهة, تلك التجاعيد التي في الجبهة. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له تجاعيد في إيه؟ في جبهته. تبرق أسارير وجهه أي يبدو عليه الفرح والسرور والبهجة. فقال ألم تري أن مجززا لو المدلجي نظر آنفا, يعني من شوية نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد اللي هو ولده فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لعمرو, يعني ده لفظ عمرو مين؟ عمرو الناقد. إنما زهير وأبو بكر لفظهما نحو لفظ مين؟ نحو لفظ عمرو. إنما هذا السياق الذي سأسوقه الآن هو من طريق مين؟ عمرو الناقد ومن لفظه. وإلا لو كانت ألفاظه ثلاثة واحدة لما كان لقول مسلم واللفظ لعمرو معنى. قالوا الثلاثة حدثنا سفيان عن الزهري, سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجية دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما, يعني عشان ما فيش حد يقول ايه ده مجزز شافهم وعرفهم هم نايمين, لا ده دول كانوا متغطين بلحاف وحاطين اللحاف على ايه على دماغهم. قال وبدت اقدامهما, اللحاف قصير فقط, بدت اقدامهما يعني ظهرت. فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. وحدثناه, وهذا الضمير يعود على الحديث السابق, وحدثناه منصور بن ابي مزاحم اللي هو ابو مزاحم اسمه بشير التركي, ومنصور كنيته ابو نصر البغدادي الكاتب. حدثنا ابراهيم بن سعد ابن ابراهيم المدني عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل قائف, اللي هو مين؟ مجزز, يبقى مجزز المدلجي من قبيلة بني مدلج وكان قائفا لأن القيافة معروفة فيهم, لأن القيافة معروفة فيهم. قال دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد, يعني شاهد حاضر, دخل وهو حاضر عشان ما فيش رجالة تدخل البيوت خدت بالك إلا وأهلها فيها, فيش حد أو واحدة تفتح لك البيت ولك تفضل على بال ما الراجل يجي, تتفضل أنت وتقفل الباب وراك ثم تذهب في غيابة الجب صح. قالت دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضجعان, فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري أخبرنا ابن وهب المصري عبد الله بن وهب القاضي المصري أخبرني يونس إذا كان هو شيخ ابن وهب وتلميذ الزهري فهو يونس ابن يزيد الأيلي لا غير. إذا جاء يونس بين ابن وهب وبين الزهري
فهو يونس ابن يزيد الأيلي. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر وابن جريج، كلهم عن مين؟ عن الزهري. كلهم لهم مين يعني؟ يونس ومعمر وابن جريج، لأن يونس في الإسناد الأول، ومعمر وابن جريج في الإسناد مين؟ الثاني. ثلاثتهم يروي عن مين؟ يروي عن الزهري. إذن يونس وهو أحد الثلاثة الذين رووا عن الزهري، هو تلميذ الزهري وشيخ مين؟ ابن وهب. يبقى هو مين؟ يونس ابن مين؟ ابن يزيد العلي بهذا الإسناد، يعني عن عروة عن عائشة بمعنى حديثهم. وزاد في حديث يونس أي ابن يزيد: وكان مجزز خائفا، يعني يعرف النسبة والشبه، يعرف كويس أوي صنعته إلحاق الولد بأبيه، أي إلحاق الغلام بأشبه الناس له. أما قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له، فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا. يبقى أنا دلوقتي عندي حاجة اسمها شروط نسبة الولد للفراش، شروط لابد من توفرها حتى ينسب هذا الولد لمين؟ للفراش. اكتب عندك بقى الشروط دي. الأول: وجود الزوجة أو المملوكة. وجود مين؟ الزوجة أو المملوكة. وللزوجة شروط وللمملوكة شروط، مش أي زوجة ومش أي مملوكة. فسنعرف الزوجة التي تكون هي صاحبة الفراش، وسنعرف من هي المملوكة التي تكون صاحبة الفراش. الشرط الثاني: مدة الإمكان. مدة إيه؟ الإمكان، يعني مدة إمكان ولادة الولد لهذا الفراش. مثلا لما تزوج زوجة وبعد ما اتجوزها وأدخل بها بشهرين ألاقيها ولدت، ينفع الكلام ده يا أخوانا؟ دي مدة إمكان، يعني دي مدة يمكن فيها تكوين الجنين الشرعي الذي ينسب له هذا الفراش. إذن لابد أن هناك مدة معينة ينتج منها ويثمر هذا النكاح وهذا الفراش عن هذا الغلام، سنتعرف عليها الآن. الشرط الثالث: إمكان الوطء. إمكان مين؟ الوطء. طيب ما هو ممكن الثالث: إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش. بعد ثبوت الفراش، هذه الشروط الثلاثة فيما إذا كان الفراش للزوجة لا للمملوكة. للزوجة، أما المملوكة فلا شروط أخرى سنتعرف عليها الآن. طيب خليك معايا عشان خاطر تركز في الشروط دي، لأن لها واقع معانا، والسؤال لسه جاي دلوقتي أقرأه عليكم. مدة الإمكان: كونه منه 6 أشهر من حين اجتماعهما. أنا مش قلنا الشرط الثاني، مش قلنا الشرط الثاني مدة الإمكان؟ مدة الإمكان ده دي أقل مدة يمكن أن يولد منها الولد كام؟ 6 أشهر. أقل مدة يمكن أن يولد منها الولد 6 أشهر. طب لو جه ولد 4 أشهر يبقى ابن زنا على طول. لماذا؟ لأن هذا دليل على أن المرأة حملت قبل أن تجتمع بهذا الرجل وقبل أن يتزوجها. وخلي بالك أن احنا بنقول إيه، 6 أشهر من حين اجتماعهما ولا من حين العقد عليها اجتماعهما؟ ليه؟ ما انت ممكن تعقد على واحدة بالتليفون وهي في المغرب ولا تراها، وتولد في المغرب ولا تراها. لا انت عشان عقدت عليها الولد ده ينسب ليك حتى وان لم ترى اصلا امه. يبقى 6 أشهر دي من حين ايه؟ اجتماع الرجل والمرأة. يعني الاجتماع ده عبارة عن ايه؟ البناء. ماشي؟ طيب. اما ما تصير به المرأة فراشا، لو الاول الشرط الاول ان تكون ايه؟ زوجة. فان كانت زوجة صارت فراشا بمجرد عقد النكاح. صارت فراشا بمجرد عقد ايه؟ النكاح. لكن المدة بتاع نسبة الولد لابد ان تنسب من حين اللقاء. من حين الاجتماع. ونقل في هذا الاجماع. وشرط امكانية الوضع بعد ثبوت الفراش، وده الشرط الثالث. فان لم يكن بان نكح المغربي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه، ثم اتت بولد ب6 أشهر او اكثر، ان شاء الله بعد 11 شهر ينسب له؟ لا ينسب، لانهما لم يجتمعا، لم يلحق ذلك لعدم ان كان كونه مستحيل، لان الرجل بتاع مصر ده لم يذهب الى المغرب، والمرأة اللي في المغرب هو عقد على بالهاتف لم تغادر بلدها، يبقى يكون ولد منه ابنه. وهذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة الا ابا حنيفة. ابو حنيفة احسن منك. الا ابا حنيفة فلم يشترط الامكان، بل اكتفى بمجرد العقد.
مش قال ايه؟ ما قالش ان اللقاء ليس بلازم، لم يقل هذا، وانما قال العقد يدل على اللقاء. وجيه ولا مش وجيه؟ وجيه. ما كانش بقى ايام ابو حنيفة تليفونات ولا فاكسات ولا محمول ولا كلام من ده. فهل هو العقد يدل او هو شارة الى ثبوت اللقاء كيف يتزوجه؟ نعم. لكن رأي الجمهور اصوب، مش كده برضو؟ رأي الجمهور اصوب، قال حتى لو طلق عقب العقد من غير امكان وطء فولدت ل6 أشهر من العقد لحقه الولد. لكن ده رأي ضعيف جدا، مش هنلتفت اليه. لانه خرج لان كلامه خرج على الغالب، وحجته ايه؟ حصول الامكان عند العقد، يعني حصول امكان اللقاء بين الزوجين عند ايه؟ العقد. حتى لو عقد عليه وطلقها واتت بولد لمدة ل6 أشهر، يقول لك ممكن. ايه المانع ان بعد العقد على طول ساب الناس وهم قاعدين بقى بيفرحوا وبياكلوا ما اعرفش وبتاع، ودخل على امراته من امراته، ثم لما جه بقت العيله بقى تسافر للمشرق وللمغرب سافر معاهم، فكان من هذه الدخله التي دخلها وجلس فيها مع المراه كان منها الولد. هذا لك المانع يعني. لكن ده كلام غير مقبول. طيب هذا حكم الزوجه، هذا حكم الزوجه. مسألة الإمكانية مسألة مهمة جدا، يعني دلوقتي. ولذلك قد ورد في كتب القضاء أن شريح القاضي، أن شريح القاضي رفعت إليه قضية أن رجلا تبرأ من نسبة الولد إليه، تبرأ من نسبة الولد إليه، وقال امرأتي زانية، فقال القاضي حجتك او الصوت، الصوت هيجلد ظهرك. قال ايها القاضي انا مجبوب، انا ايه مجبوب، يعني به علة الجبة او الجبة، يعني لا يستطيع وصل النساء، لا يقدر على الجماع، لا عضو له. العنين او المجبوب لا يستطيع احدهما ان يصل المرأة، فمن اين هذا الولد؟ حجته بقى ظاهرة ولا مظاهرة؟ ظاهرة. وان كان قد ارتكب حراما بنكاحه، لان النكاح في هذه الحالة حرام، ان تعلم انك لا تستطيع ان تؤدي ما عليك من واجبات ولا تعطي لزوجة حقها، فالنكاح هنا حرام. لكن هذه مسألة، ونسبة الولد اليه مسألة ايه اخرى. نعم. فلم يلحق الولد لان العلة التي به يقينية ولا ظنية؟ يقينية، فتمسك بها رغم ان الاصل الولد للفراش، لكن هذا كاد الا يكون فراشا، كاد الا يكون فراشا، فراش ليس له فحل، فكيف ينسب الولد لهذا الفراش؟ حجة قوية. واما الامة فعند الشافعي ومالك تصير فراشا بالوطء، تصير فراشا بايه؟ بالوطء، اي بجماع السيد لها، فاذا جامعها تبدأ مدة الامكان من وقت مين؟ من وقت الوطء ووقت الجماع، لا من وقت الملك، لا من وقت ايه الملك. انما الزوجة اللي هي الحرة تحسب الستة اشهر منين؟ من وقت العقد، من وقت العقد، مع امكانية ذلك، لان الفراش يا اخواني يثبت بالعقد، الفراش يثبت بالعقد. ولذلك السؤال الذي وجه، تقول او يقول السائل: عقد رجل على فتاة ثم وقع عليها، عقد عليها اولا ثم ايه وقع عليها قبل البناء، فحملت هذه الفتاة ثم وضعت طفلها على فراش ابيها مثلا او على فراش غير ابيها، فهل هذا الطفل ينسب الى هذا الفراش ام ما هو حكمه؟ هذا الطفل ولد حلال ينسب الى هذا الفراش. لكن القضية هنا ليست في هذا السؤال، انما القضية ان الشرع لا يزال يفرق في الحقوق والواجبات بين المعقود عليها والمدخول بها، لا يزال الشرع يفرق بين المرأة المعقود عليها والمدخول بها. احد هذه الفروق ذكرناه في الدرس الماضي او الذي قبله، وهو ان العقد على البنات يحرم الامهات، ولا يحرم البنات الا الدخول بمين؟ بالامهات. كما ان المرأة اذا عقد عليها ثم طلقت فلها نصف المهر ان لم يختلي بها زوجها خلوة شرعية، واذا لم يختلي بها واذا اختلى بها فلها المهر كله وان لم يمسسها. وهذا ارجح الاقوال عندي في هذه القضية، وغير ذلك من الفروق بين المعقود عليها والمبني بها. لكن لو تغاضينا عن مسألة الحقوق والواجبات بين المعقود عليها والمدخول بها، ثم تمسكنا بسؤال: هل حلال للرجل ان يجامع من عقد عليها او يحرم ذلك؟ يعني يكون زنا ولا جماع؟ لا، يكون جماعا وحلالا، لكنه مخالف للأصول ومخالف لأعراف المجتمعات، بل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة من الفروق بين العقد وبين مين؟ وبين البناء. وانظر إلى مفسدة أذكرها لك. لو أنك عقدت على امرأة وجامعتها، لا يستطيع أحد في الأمة أن يقول إن هذا الجماع زنا. امرأتك أنت عقدت عليها، صارت زوجا لك، واتفاق أهل الإسلام على أن المعقود عليها نفقتها تلزم العاقد لا تلزم الأب، ومرضها علاجها كسوتها يلزم العاقد لا يلزم الأب. كيف ترتبت هذه الحقوق إلا أن تكون هذه زوجة لمين؟ ولذلك لا يحل لها أو لوليها أن ينكحها غير العاقد الأول حتى يطلقها، ولا يكون الطلاق إلا من نكاح. صحيح أم لا؟ لكن هب أنك جامعتها، نقول إن هذا الجماع حلال، ليس زنا وليس حراما. لكن خلي بالك بقى، انت يعني الشيخ السني ابو لحية بعد ما تجامع تقعد مع نفسك تقول البنت دي لو كانت شريفة ما كانتش مكنتني من نفسها. بيحصل ولا بيحصل شيء؟ بيحصل. لو كانت شريفة ما كانتش مكنتني من نفسها. الله، طب ما هي لما مكنتني ما ممكن تمكن غيري. لا، ما تنفعنيش دي. قال يعني هو الشريف قوي، خدت بالك؟ ولا يعطي هذا الحق للمرأة انها تقول ده لو كان شريف ما كانش عمل وما كانش سوى. لا، هو بقى يبقى عنتر بن شداد وهو صاحب الحق في القضية كلها، ويدعي الشرف والسؤدد والعزة ويقول لا دي لو كانت تستهلني والله العظيم ما كنت قصرت، كنت زوجتها. لكن امرأة بالخلق ده لا تصلح معي، هبة تعبان وقلقان وعرفان ومش ضامن. الكلام ده بيتقال بالحرف الواحد، ثم يذهب فيطلقها، وتكون المرأة في المقابل قد حملت. بالله عليك، لما تحمل المرأة دي المجتمع هيقول عليها ايه؟ هيقول ده والله جوزها حللها. هو ابو الولد ولا هيقولوا لها يا زانية، والمؤدب منهم هيتغمز وتلمز، خدت بالك؟ ولا لا شدي حيلك يا بنتي، كل شيء نصيب. صح ولا غلط؟ المجتمع سينظر الى هذه المرأة على انها زانية ام لا؟ ها؟ كأن انا الواحد اللي عايش في المجتمع. انتوا عايشين ولا مش عايشين يا اخوانا؟ عارفين ان ده عند المجتمع زنا ولا مش زنا؟ طب المجتمع ده يحترم ولا لا يحترم؟ ها؟ صحيح. انا عارف ان العرف بقى عرف امريكان، يعني عرف الناس تبدل وتغير، ما بقاش حاجه اسمها اعراف شرعيه. لكن النبي عليه السلام احترم اعراف الناس، احترم ما تعرف عليه الناس، حتى من باب دفع الشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. صح ولا غلط؟ حديث صحيح. طيب، يعني الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقض الكعبة وأن يبنيها على قواعدها الأولى هو كلام مين؟ كلام ناس مسلمين من أصحابه، لأنه قال لولا أن قومك حديث عهد. صح؟ يعني معناته، وكمان أهل الجاهلية بقى هيبقوا شر مستطير، هيقولوا شفتوا بقى محمد، مش قلنا لكم أنه محمد ده ما بيحبش الرسل ولا بيحب ربنا ولا بيحب البيت الحرام؟ ده راجل نبي يهدي البيت الحرام. صح، هذه بقى دي حجتهم. زي ما دلوقتي بيتقال ان السنية ما بيحبوش الصلاة على النبي وبيحبوش النبي واشياء من هذا عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا ان يقول الناس غدا ان محمدا ايه يقتل اصحابه، مع انه عارف ان ده ابن 60 في 70 منافق منافق، وهو اخطر على الاسلام من اليهود والنصارى ومن المشركين عبدة الاصنام، دول واضحين وظاهرين وعداوتهم بينه، انما ده بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج وبيجاهد. يا اخي بيجاهد، خدت بالك؟ واقف زي زيك في الصف، ربنا يرزقنا الصف، الصف في الصلاة يعني، عشان كلامنا خفيف شوي. طيب ففي الحالة دي، في الحالة دي النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين ليه؟ هيقولوا الناس، برضو الناس هيقولوا محمد بيقتل مين؟ بيقتل أصحابه. هو مش عبد الله بن أبي بن سلول ده اخوانا مش مسلم؟ هم يقولوا بعض بقى كده، مش مسلم ده وواحد من اصحاب النبي، هم اللي قتلوا ليه؟ شفتوا بقى، اوعى حد يأسلم عشان اللي بيأسلم بيتقتل، هم يقولوا كده. وحجته في الوقت ده هتبقى قوية ولا ضعيفة؟ حجة قوية. فاحترم النبي عليه السلام عرف الناس في ذلك، فلما تدخل بامرأتك التي لم يعلم عند الناس انك قد دخلت بها، هذا امر في خطورة عرفية ام لا؟ عشان كده احنا دايما بنقول للاخ لما بيجي يسألنا بنقول له اوعى تقربها، اوعى تيجي ناحيتها، واكدنا ان نحرم عليه ان يخرج بها الى درس العلم، لأن الإخوة في الزمن ده مش مضمونين، دي حقيقة. تضحك طبعا لأنك شمتان في الإخوة، الإخوة تعبانين، كلنا تعبانين يا أخوانا والله، ده ربنا ستيرها كده على بال ما تفرج، على بال ما ربنا يفرجها يعني في المستقبل. هتتبدل إن شاء الله، دوام الحلم المحال. فيبقى مدة الإمكان للحرة يبدأ من امتى؟ من العقد. ومدة الامكان للأمة منين؟ من الوطن. طب ليه الفرق ده؟ لأن الزوجة الحرة إنما الغرض من الاجتماع بها هو الاستمتاع الدرجة الأولى، صح؟ يعني هي عقد عليها لهذا الغرض، إنما الأمة اشتراها سيدها لغرض آخر غير مين؟ غير الاستمتاع، وهو الخدمة. الخدمة هي أمة عنده يستخدمها، فالأمة الحصول عليها لأغراض متعددة وليس لغرض الاستمتاع. أما الحرة فإن العقد عليها بغرض مين؟ الاستمتاع. فيش واحد بقى يقول لمراته إيه؟ والله أنا عقدت عليك صحيح وبنيت بك صحيح، بس أنا مش جاي ناحيتك. ليه؟ لأن كانت نيتي إن أنا متجوزك عشان تخدميني بس. ساعتها كلنا هنجتمع عليه وندي على قفاه. لكن لو راح اشترى أمة من السوق، قالت له والله أرغب فيك يا سيدي، قال لا لا وأنا لا أرغب فيك ولا أجامعك قط، هنقول له أعدك العلم، أنت حر، لأن الأصل فيها الخدمة، إنما الأصل في الحرة مين؟ الاستمتاع. ماشي الحل؟ قال وأما الأمة فعند الشافعي ومالك تصير فراشا بالوطء ولا تصير فراشا بمجرد الملك، حتى لو بقيت في ملكه سنين وآتت بأولاد ولم يطأها ولم يقر بوطئها لا يلحق أحد منهم. تشوف هي جايبهم منين؟ إنما منه هو لا. فإذا وطئها صارت فراشا له، انتقلت بقى من 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 إيه؟ تنتقل من أمة لما يسمى بإيه؟ أم ولد. بأم ولد، فإذا أتت بعد الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان، لمدة مين؟ الإمكان. هنا اجتمعت مع الحرة في مدة الإمكان 6 أشهر. ما هو دايما الأمة على النصف من الحرة دائما في كل حاجة، في كل حاجة، لكن مش معقول في تكوين الجنين. مدة الإمكان في تكوين الجنين واحدة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للحرة والأمة. قال: فإذا أتت بعد الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان لازموه ولحقوه. وقال أبو حنيفة تاني بيخالف: لا تصير فراشا إلا إذا ولدت ولدا واستلحقه، يعني أقر به، أقر به، فما تأتي به بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه عنه. قال: لأنها لو صارت فراشا بالوطء لصارت بعقد الملك كالزوجة. وده طبعا كلام مردود وكلام الجمهور أصح وأصوب. قال الشافعية: الفرق أن الزوجة تراد وتبتغى للوطء خاصة، فجعل الشرع العقد عليها كالوطء لما كان هو لما كان هو المقصود. وأما الأمة تراد لملك الرقبة وأنواع المنافع غير الوطء، ولهذا يجوز أن يملك أختين أو أم وابنتها أو بنت وأمها. يجوز للسيد أن يملكها، بل يجوز للسيد أن يملك أما ومئة من بناتها إن شاء، لأن هذا ملك مش نكاح، بخلاف النكاح فإنه لا يجوز له أن يجمع بين الأختين ولا المرأة وابنتها ولا المرأة ولا عمتها وخالتها. فلم تصر بنفس العقد فراشا، فإذا حصل الوطء صارت كالحرة وصارت فراشا. القاضي عياض رضي الله عنه: كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا كما ذكرنا نحن في أنواع الأنكحة، وكانوا يستأجرون الإماء للزنا، فمن اعترفت الأم بأنه له ألحقوه به، فجاء الإسلام بإبطال ذلك كله وبإلحاق الولد بالفراش الشرعي. وفي هذا الحديث أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر في الباطن، حكم الحاكم، ودي مسألة أصولية، حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. يعني أنا وأنت اختصمنا في قطعة أرض، أنا بقول إنها بتاعتي وأنت بتقول إنها بتاعتك وأنا كذاب، رحنا عند القاضي، أنت بقى باعتبارك أكبر مزور لأختام الجمهورية قمت عامل أوراق رسمية وختمها عندك في البيت وجايبها قدام القاضي. القاضي قال لي: فين حجتك؟ أقول له: والله ما معيش حجة، ما معيش ورق، ده الأرض ذات عتدي بوضع اليد، يعني ما فيش مستندات. وانت حجتك يا حاج؟ قال له: تفضل، أوراق جاهزة اهي. هو في حقيقة الأمر واخد الأرض لي مني ولا لا؟ بس ظور أوراق. طيب القاضي يعرف الحكاية دي كلها؟ أما اللي يعرف إيه؟ اللي تقدم له، اللي تقدم له. فلما اقتنع القاضي تمام الاقتناع بأن هذه الأوراق سليمة، القاضي دي طبعا في مصر لأن غيرهم ما يقدرش يفبرك الفبركة دي المظبوطة دي، نعم. فلما ذهب بين يدي القاضي وقدم اوراقه والقاضي لقاها سليمه 100%، ده ما فيش مانع ان القاضي يلاقي الاختام دي والارقام دي والعقود دي متسجله في 50,000 شهر عقاري، ويطلع مهندس، يطلع خبير، يطلع اللي يطلعه، يلاقي الارض شمال يمين هي بتاعت الراجل ده، يقول لي: بقول لك انت مالكش اي حجه، ده حتى شاهد ما معكش،
شاهد ما شافش حاجة. فيوم يحكم بالأرض دي لمين؟ لصاحب الأوراق. حكم القاضي بإلحاق الأرض لصاحب الأوراق هل يجعل هذا الأرض هذه الأرض في باطنها وعند الله عز وجل حلالا لمن أخذها؟ ولذلك الإسلام عايز إيه؟ قلوب واعية جدا تقية نقية تتعامل معه وتتعامل به. وازع إيماني هو الذي يحركك ويسيطر عليك. أما أحكام القضاء فإنها لا تحل حراما في حقيقته ولا تحرم حلالا في حقيقته أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولعل بعضكم يختصم إلي فيكون أحدكما ألحن بحجته من أخيه فمن قضيت له، لأنه لا يعلم الغيب وكمان النبي عليه السلام، فمن قضيت له بحق أخيه فأخذه فإنما يأخذ قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. هو حر، عايز يأخذها يأخذها، ولكن ليعلم أنه إذا أخذ شيئا ليس له فإنما يأخذ قطعة من النار يكوى بها. واحد يقول لك ماشي أكوى بها أكوى بها، يحيين النهاردة وموتنا بكرة، والكلام بقى اللي احنا بنسمعه ما انت ما بتسمعوش برضو إلا هنا عند المصريين، خدت بالك؟ واحد بقى صاحب تقوى يقول لك لا ده أرض أنا يا عم، أرض بتاعت أنا اللي أنت مقر إنها أرضي، خدها وبلاش قطعة النار دي، صح ولا لا؟ لو المجتمع يتعامل بهذه القلوب المؤمنة التقية إن شاء الله لن تجد قضية كل عدة أشهر ترفع إلى قاضي، خلاص الناس هيحلوا قضاياهم بنفسهم. أعظم مصيبة وأعظم قضية كانت تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا تمكث أمامه إلا بمجرد كلمة، كلمة يقولها وانتهى الأمر. قضية الآن بتجلس في المحاكم سنوات سنوات، هذا لخراب القلوب، خراب الذمم، قبض العلم، رفع الشريعة، نزع الوازع الإيماني من قلوب الناس. لابد بقى أنهم يعيشوا في الضنك الذي توعد الله عز وجل هذه الأمة به إذا ابتعدت عن كتاب ربها وسنة نبيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.